الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 79، مجالس القراءة والتعليق على الكتاب القيم الآداب الشرعية للعلامة ابن المفلح رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله فصل في أخبار العابدات والعابدين والزهاد، وهذا فصل مهم، لأن الإنسان إذا عرف أنه من جنسه من كان عابدا تقيا زاهدا، وأنه لم يكن نبيا ولا وليا، أنه لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا، يسهل عليه إن شاء الله عز وجل أن يقتدي بالكرام. والأمر كما قال الأول: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة بن مفلح رحمه الله: فصل في أخبار العابدات والعابدين والزهاد. قال الحسن بن الليث الرازي: قيل لأحمد: يجيئك بشر يعنون ابن الحارث؟ قال: تعنون الشيخ؟ نحن أحق أن نذهب إليه. قيل له: نجيء به؟ قال: لا، أكره أن يجيء إلي أو أذهب إليه، فيتصنع لي وأتصنع له فنهلك. قال: وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله وذكر بشر بن الحارث، فقال: لقد كان فيه أنس. وقال: ما كلمته قط، نقلته من الورع.
بشر بن الحارث هو المشهور ببشر الحافي، وكان من الزهاد العباد، وإن كان متصوف فقد تقول عليه أشياء. نعم.
قال: وقد قال البيهقي في مناقب الإمام أحمد: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة، قال: حدثني أبو محمد المقري البغدادي، قال: حدثنا جعفر ابن محمد صاحب بشر، قال: اعتلى بشر بن الحارث فعادته أمينته.
نعم.
الرملية من الرملة،
وهي أيضا من العابدات. نعم.
فإنها لعنده، إذ دخل أحمد بن حنبل يعوده فقال: من هذه؟ فقال: هذه آمنة الرملية، بلغها علتي فجاءت من الرملة تعودني. فقال: فسلها تدعو لنا. فقالت: اللهم إن بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل يستجيرانك من النار، فأجرهما. قال أحمد: فانصرفت، فلما كان في الليل طرحت إلي رقعة، طرحت إلي رقعة فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، قد فعلنا ولدينا مزيد.
نسأل الله من فضل. وهذه القصة إذا ثبتت، وإن كان في سندها من قال، أقول هذه القصة إن ثبتت ففيها دلالة على جواز الاستئناس بالرؤى من جهة، وفيها دلالة على جواز وفيها دلالة على فضل العبادة في أثر استجابة الدعاء والزهادة. نعم.
قال: وقال المروذي: قال أبو عبد الله: جاءتني امرأة من هؤلاء المتعبدات فأخبرتني عن امرأة أخرى أنها عمدت إلى شيئها فهوتته على نفسها واقتصرت على قرصيني وتركت الدنيا وهي تسألك أن تدعو لها. قال: فقلت لها: قولي لصاحبة القرصين تدعو لي. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أعدل بفضل الفقر شيئا، أتدري إذا سألك أهلك حاجة لا تقدر عليها أي شيء لك من الأجر؟ ما أقل من الدنيا كان أقل للحساب. وقال المروذي: سمعت أحمد يقول: إن لكل شيء كرما، وكرم القلب الرضا عن الله تعالى.
الإنسان إذا كان فقيرا لا يملك شيئا في حسابه، فأي شيء يحاسب عليه؟ فالفقر وإن كان عند الناس شيء، لكنه يوم القيامة زين. نعم.
قال: سمعت أبا عبد الله يقول لشجاع بن مخلد: يا أبا الفضل، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. وقال أيضا عن أحمد: ما ما أعدل بالصبر على الفقر شيئا. كم بين من يعطى من الدنيا ليفتتن إلى آخر تزوى عنه. قال: وذكرت لأبي عبد الله عن بعض المفتين شيئا في الورع، فشدد على السائل وهو عبد الوهاب، فقال أبو عبد الله: ليس ينبغي للرجل أن يحمل الناس على ما يفعل أو كلاما ذا معنى إذا كان يفتي. فقال: سمعت أبا عبد الله وذكر قوما من المترفين فقال: الدنو منهم فتنة والجلوس معهم فتنة.
الله وجاء في بعض التفاسير عند قوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أن عمر رأى جابر رضي الله عنه ومعه كتف شاة لحم، كتف شاة لحم، فقال: ما هذا يا جابر؟ قال: لحم اشتهيته فاشتريت. قال: وأين أنت من قول الله ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ فماذا عسانا نحن أن نقول؟ أفقر واحد منا أغنى رجل فيه، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. نعم.
قال: وروى الترمذي وقال غريب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلفي ثوبا حتى ترقعه.
هذا ضعيف، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة أثواب. نعم.
قال: وعن مكحول قال: قلت للحسن: إني أريد الخروج إلى مكة، قال: إياك أن تصحب رجلا يكرم عليك فيفسد الذي بينه وبينك. قال: وقال أحمد: إنما قوي بشر لأنه كان وحده ولم يكن له عيال. ليس من كان عيالا
معيلا،
ليس من كان معيلا كمن كان وحده. لو كان إلي ما باليت
وما أكلت.
أحسن أهلك. لو كان إلي ما باليت وما أكلت.
أي أيوة والله، لو أن الإنسان كان لم يكن معيلا كان ما همه شيء، يجلس في المسجد يذكر الله عز وجل، يشرب الماء، يأكل التمر، وانتهت القضية. لكن المعيل إذا كان متأهلا وعنده أولاد فهذا يجعله ينشغل بأشياء هو لا يريدها، لكن هكذا الدنيا. نعم.
قال رحمه الله وقال أيضا: لو ترك الناس التزويج من كان يدفع العدو لبكاء الصبي بين يدي أبيه متسخطا يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا يراه الله بين يديه، أين يلحق المتعبد والأعزب؟
نعم.
وقال في الفنون حديث مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلب إلى ذي العيلة عيلته شهوة فأين يلحقه القائم الصائم.
نعم.
قال: وذكر أبو عبد الله من المحدثين علي بن المديني وغيره: كم تمتعوا من الدنيا، إني لأعجب من هؤلاء المحدثين حرصهم على الدنيا. قال المروذي: وذكرت رجلا من المحدثين فقال:
كان علي بن المديني يقبل العطايا من السلطان. نعم.
قال: وذكرت رجلا من المحدثين فقال: أنا أشرت به ألا يكتب عنه، وإنما أنكرت عليه حبه الدنيا. وقد سبق معنا هذا في فصول العلم، وأن العالم ليس كغيره لأنه يقتدى به.
يعني كان من سلف لا يأخذون عن عالم مفتون في الدنيا ومناصبها. نعم.
قال المروذي: وسمعت أبا عبد الله يقول: قد تفكرت بهذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم قال: تفكرت فيا وفيهم، وأشار نحو العسكر وقال: ورزق ربك خير وأبقى. قال: رزق يوم بيوم خير. قال: ولا يهتم لرزق قد. وقال أبو داود: كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة. لا يذكر شيئا من أمر الدنيا، وما رأيته ذكر الدنيا قط. وقال أحمد لرجل: لو صححت ما خفت أحدا. وسبق بنحو 4 كراريس في فضائله. وسئل عن حبه في الله فقال: هو ألا يحبه لطمع دنيا. وفيه أخبار كثيرة، منها ما روى مسلم من حديث أبي هريرة يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وللترمذي وقال حسن صحيح عن معاذ مرفوعا: قال الله المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. ولأبي داود هذا المعنى من حديث عمر: فيه قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. ولمالك وأحمد من حديث معاذ: إن الله يقول: وجبت جنتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. قالوا المسلم من حديث أبي هريرة أن الملك قال للذي زار أخاه: إني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وليحمد من حديث أبي أمامة: ما أحب عبد عبدا إلا أكرمه ربه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. وذكر أحمد الدنيا فقال: قليلها يجزئ وكثيرها لا يجزئ. وقال: لو أن الدنيا تكون في مقدار لقمة ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم لما كان مسرفا. قال رحمه الله فصل:
وهذا كناية على أهمية الإنفاق على المسلمين، أهمية مراعاة أحوالهم والنظر في حاجاتهم. نعم.
قال فصل: قال محمد بن عمران أبو جعفر الخياط: سمعت أحمد بن حنبل يقول: بلغني عن أخي منصور بن عمران أنه كان يقول: اللهم قد أحاطت بنا الشدائد وأنت ذخر لها، فلا تعذبنا وأنت قادر على العفو. سيدي قد أريتنا قدرتك ولم تزل قادرا، فارنا عفوك فلم تزل عفوا. وقال أبو جعفر: أحمد بن حسين المنادي: فلو كان عند أبي عبد الله في منصور أدنى شيء من التهمة في البدعة لما حكى عنه شيئا ولا خصه بالأخوة. قال ابن المنادي: إن أبا عبد الله النواء قال: قلت لبشر بن الحارث: إن منصور ابن عمار يقول في بعض كلامه: يا عبيد
ما يفنى. عبيد ما يفنى،
ما يفنى
يعني يقصد نفسه، يقول: أنت عبد للدنيا الفانية، يا عبيد ما يفنى.
نعم. كيف رأيتم ذل مملكة الدنيا؟ ألم تصحبوها؟
أو يا عبيد ما يفنى على صيغة الجمع ممكن.
ألم تصحبوها بالائتمان لها فذاقتكم الغش من مكروهها؟ قال: فوجم لذلك بشر وسكت. فأردت أن أزيده فقال: قد أشغلت علي قلبي. قال رحمه الله فصل في تعبد الجهل والتقشف وتقشف الرياء وتزهد الشهرة وعبودية العلم والحكمة.
ولا حول ولا قوة إلا
بالله. قال رحمه الله: قال محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسين ابن سمعون، وسأله البرقاني: أيها الشيخ، تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا والترك لها وتلبس أحسن الثياب وتأكل أطيب الطعام، فكيف هذا؟ قال: كل ما يصلحك مع الله فافعله. قال: كل ما يصلحك مع الله فافعله. إذا صلح حالك مع الله تلبس لين الثياب وتأكل طيب الطعام فلا يضرك.
هذا هو الصح، لأن لين الثياب وطيب الطعام ليس منافيا للزهد في الدنيا. نعم.
قال: وقال ابن الجوزي: قد تقع لكثير من الناس يقظة عند سماع المواعظ وأخبار الزهاد والصالحين، فيقومون على أقدام العزائم على الزهد وانتظار الموت بما يصلح لهم. ففيهم من يقتدي بجاهل من المتزهدين، أو يعمل على ما في كتاب بعض الزهاد فيرى فيه التقلل من الطعام والتدريج وترك الشهوات وأشياء قد وضعها من قلة علمه بالشريعة والحكمة، فيديم الصوم والسهر والتقلل ويدوم على المآكل الردية فتجف المعدة وتضيق وتقوى السوداء وتنصب الأخلاط إلى الكبد والطحال، وربما تصاعدت إلى الدماغ فيبس أو فسد الطبع، وربما تغير ذهنه فاستوحش من الخلق وحشة يعتقدها أنسا بالحق فأعرض عن مجالسة العلماء ظنا منه أنه قد بلغ المقصود، فهذه الأشياء تعكر أولا المطلوب من التعبد، فينقطع الإنسان بضعف القوة عنه ويبقى معالجا للأمراض، فيشتغل الفكر فيها عما هو أهم.
يعني هذا زهد الجهال، أنهم يقعون في أشياء يظنونها من الزهد ثم يؤول حالهم إلى فساد في الطبع وفساد في البدن. نعم.
قال: ولقد تخبط في هذا الأمر خلق كثير من الصالحين صحت مقاصدهم وجهلوا الجادة فمشوا في غيرها، وفي هؤلاء الذين حملوا على أنفسهم من عاجله المرض والموت، وفيهم من رجع القهقرة، ومنهم من تخبط، فلا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فأما العلماء الفهماء فإنهم على قانون الحكمة وسبيل العلم، فإياك أن تعرض عن الجادة السليمة، واحذر من الاقتداء بجهال المتصوفة والمتزهدين الذين تركوا الدنيا على زعمهم، فالصادق منهم في تركها عامل بواقعه لا بالعلم، والمبهرج منهم خسر الدنيا والآخرة. ومن جهل هؤلاء أنهم لو رأوا عالما يرفق بنفسه عابوه، ولو رأوا عليه
عابوه. هذا من جهل، أنهم لو رأوا عالما يرفق بنفسه في الثياب والأكل عابوا عليه ذلك، ولو رأوا منه عدم صيام يوافق صيامهم عابوا عليه ذلك، وهذا من جهل. مثل ما ترى من بعض جماعة التبليغ يرون بعض الأشياء التي لا يسير عليها طلاب العلم فيزهدون في العلم لأجل ذلك، وهذا من الجهل.
قال: لو رأوا عالما يرفق بنفسه عابوه، ولو رأوا عليه قميصا كتان قال زاهدهم هذا ما يعمل بعلمه، ولو رأوا راكبا فرسا قالوا هذا جبار. فإياك أن تحملك واثبت عزم على أن تروم ما لا تناله فتنزلق، وإن نلته أثمر تلفا أو رد إلى وراء. واستضئ بمصباح العلم، فإن قل علمك فاقتدي بعالم محكم، وراعي بدنك مراعاة المطية، وليكن همك تقويم أخلاقك، والمقصود صدق النية لا تعذيب الأبدان. وأكثر الكلام في هذا المعنى في مواضع وأن الجادة وأكثر الكلام في هذا المعنى في مواضع وأن الجادة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أيضا:
هذا الكلام كله موجود في كتابه تلبيس إبليس، فذكر كيف يلبس إبليس على الجهال العباد والمتزاهدين منهم، كما ذكر كيف يلبس إبليس على بعض المنتسبين إلى العلم من الخوض في القيل والقال والانشغال عما هو أهم وأصلح للأحوال وللمآل. نعم.
قال: وأكثر الكلام في هذا المعنى في مواضع وأن الجادة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: أما ترى زهاد زماننا إلا من عصمه الله باتباع السنة، يغشاهم أبناء الدنيا والظلمة فلا ينهونهم عما هم فيه إلا بطرف اللسان، أين هؤلاء من سفيان حيث كان لا يكلم من يكلم ظالما، ولو قيل لزاهد زماننا أخرجوا فاشتروا حاجة من السوق صعب عليهم حفظا لرياستهم، كأنهم ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتري حاجته ويحملها بنفسه، ولو قيل لزاهدنا كلوا معنا لقمة لخافوا من انكسار الجاه، لأن الناس يعتقدون فيهم دوام الصوم، وإنهم من معروف أصبح يوما صائما فسمع ساقيا يقول: رحم الله من شرب فشرب، فقيل له: أما كنت صائما؟ فقال: بلى، ولكن رجوت دعوته. أفدي غباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب، ولا خرجنا من الحمام مائلة أوراكهن صقيلات العراقيب، حسن الحضارة مجلوب بطرية بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. قال: والله لا يبقى في القيامة إلا الإخلاص، وقبل القيامة لا يبقى إلا ذكر المخلصين. كم قول معروف من عالم لا يعرف قبره، ومن زاهد لا يدرى أين هو، ومعروف معروف. بالله عليكم
أقصد بالمعروف معروف الكرخ، وهو أحد الزهاد من علماء من عباد بغداد، وولاة المتصوف ينسبون إليه أشياء. نعم.
بالله عليكم اقبلوا نصحي يا إخواني، عاملوا الله سبحانه وتعالى في الباطن حتى لا يدرى أنكم أهل معاملة، إلى أن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه يأس الزهاد وحده ولا الانبساط في الدنيا وحده، بل حاله جامعة لكل خلق صالح، إلى أن قال الرياء يكون في التعبدات، فالعلم أصل كل خير ومعدنه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأدابه صلى الله عليه وسلم. قال أيضا أعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدي، ولا صاحب ورع فيستفيد منه متزهد. فالله عليكم بملاحظة سير القوم ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، والاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، كما قال فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي.
يعني الإنسان إذا كان متعظا فليتعظ بمن سلف، وأما النظر إلى العبادات اليوم والزهادة فلا يكاد يرى ولا يكاد يوجد إلا من رحم الله. فيطالع الإنسان قصص العباد والزهاد، لا سيما ما ذكره الله عز وجل في كتابه من قصص الأنبياء والمرسلين وعباداتهم وزهدهم ورغبتهم فيما عند الله في الآخرة وتركهم للدنيا ومتاعها. الدنيا لو كان خير لعاث فيها الأنبياء، ولكن الدنيا لا خير فيها كما مر معنا الحديث مرارا وتكرارا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها خلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. نعم.
قال رحمه الله فيما يحكي عن ابن الجوزي قال وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، فلو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وأنا بعد في طلب الكتب، فاستفدت بالنظر فيها ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعاداتهم وغرائب علوم لا يعرفها من لم يطالع.
مطالعة الكتب والإكثار من القراءة أمر لا بد منه، لا سيما المنتسب لطالب العلم، فإن الإنسان كلما قرأ كلما ازداد علما. ولذلك أول أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمتي اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
قال فصل روى أبو حفص البرمكي بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال من خاف من الله عز وجل لم يشفي غيظه، ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة كان غير ما ترون.
لا إله إلا الله، كلام عظيم عن عمر. من خاف من الله لم يشفي غيظه من أحد، ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد، وإنما يصنع ما يريده الله، ولولا يوم القيامة كان غير ما ترى. فالإنسان إذا علم أن هناك قيامة يضبط عمله وقوله ولحظه ولفظه. نعم.
قال رحمه الله فصل قال أبو حفص العكبري سمعت أبا بكر
ابن قبل شوي برمكي والآن عكبري، الظاهر هذا غلط، هو كله عكبري
الظاهر.
نعم، لأن البرمكي ما هو معروف بالعلم. قال أبو حفص العكبري. نعم هو الصحيح.
قال أبو حفص العكبري سمعت أبا بكر ابن مليح
مليح
يقول بلغني عن أحمد أنه قال إذا أراد الرجل أن يزوج رجلا فأراد أن يجتمع له الدنيا والدين فليبدأ فليسأل عن الدنيا، فإن حمدت سأل عن الدين، فإن حمد فقد اجتمع، وإن لم يحمد كان فيه رد الدنيا من أجل الدين، ولا يبدأ فيسأل عن الدين، فإن حمد ثم سأل عن الدنيا فلم تحمد كان فيه رد الدين لأجل الدنيا. وقال إسحاق
كلام جميل جدا في من يتعامل في التعامل مع الخطة ماذا يعمل الإنسان.
قال وقال إسحاق بن حسان كتبت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل أشاوره في التزويج فكتب إلي تزوج ببكر واحرص على ألا يكون لها أم.
نعم لأن البكر سهل لأن يربيها الإنسان كيفما شاء وإذا لم يكن لها أم فلن يكون لها من يوجهها فحينئذ تبقى هي بين يديك طينة تتصرف فيه لكن هذا ليس على كل أحوال هذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. بعض الأمهات فيهن من الصلاح ما لولاهن لما صلحت الزوجة وبعض النساء ليس لهن أمهات ولا يصلحن لشيء. نكتفي بهذا القدر نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العبادة والزهادة والعلم والاتباع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إن شاء الله نعوضكم مثلتها.